أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
كان الكلام عليكم السلام في الإشكال الثاني الذي نسبه المصنف إلى جماعة منهم المحقق العراقي، وكان خلاصته أن الاطمئنان في كل طرفين يتعارض مع الاطمئنان في الطرف الآخر، والعمل بالجميع غير ممكن باستلزامه المناقضة مع العلم إجمالا، والعمل بالبعض دون البعض ترجيح بلا مرشح. المصنف رحمه الله عليه في مقام الجواب عن هذا الإشكال قدمنا له من الدرس السابق مقدمة عليكم السلام، حاصلها أن التعارض بين أمرين إما أن يكون من التعارض الذاتي كما هو الحال في صلي الجمعة ولا تصلي الجمعة، وإما أن يكون من التعارض العرضي كما هو الحال في صلي الجمعة وصلي الظهر. فإن كان المقصود في هذا الإشكال أن يكون التعارض من قبيل النوع الأول فهو واضح البطلان، لأن التعارض في الاطمئنانات لا يخلو إما أن يكون بين الطرف الذي أخذناه بعين الاعتبار وبين طرف آخر نختاره ولو عشوائيا، وإما أن يكون التعارض بين الطرف المأخوذ بعين الاعتبار وبين مجموع الأخبار الأخرى. فإن كان الأول فلا تعارض ذاته، أن يطمئن المكلف بنجاسة بطهارة الإناء الأول ويطمئن بطهارة الإناء الثاني لا تعارض فيه، والشاهد على ذلك أنه في كثير من الأحيان يحصل لديك علم تفصيلي بطهارة آنية كثيرة. يعني كل الآنية التي في بيتي عندي علم تفصيلي بطهارتها، ففضلا عن الاطمئنان فلا تعارض بين هذه الاطمئنانات. وإن أريد الثاني بدعوى أن الاطمئنان بطهارة هذا الإناء يتعارض مع الاطمئنان في مجموع الآنية الأخرى، هذا الكلام وإن فرض أن له وجها ولكنه سالب بانتفاء الموضوع. فإن التعارض فرع وجود هذين الاطمئنانين، أما إذا ما موجود فلا معنى أن تقول هذا يعارض ذاك، لابد من وجودهما. وقد تبين لنا في الدرس السابق في في رفع الإشكال الأول أن الإطمئنان في الطرف مأخوذ على أن الإطمئنان في الطرف نظير الوجوب في التخيير لا التعيين، بمعنى أني أطمئن بطهارة هذا الإناء ليس مطلقا، بل بشرط عدم تحقق الإطمئنانات الأخرى. فلو فرض تحقق الإطمئنانات الأخرى اختل الشرط للإطمئنان الأول، والمشروط عدم عند عدم شرطه. فلا يوجد إطمئنان أول لكي يعارض الإطمئنان الثاني. ملتفت جيدا؟ إذن خلاصة المطلب، إذا كان مقصود المستشكل من التعارض التعارض الذاتي، فنسأل أين هذا التعارض الذاتي؟ هل هو بين الإطمئنان في طرف والإطمئنان في طرف آخر لا تعارض ذاتي بينه، أو هو الإطمئنان في هذا الطرف مع الإطمئنان في مجموع الأطراف؟ نقول التعارض الذاتي فرع وجود متعارضين، والمفروض أن الإطمئنان بالطرف مشروط بعدم الإطمئنان بسائر الأطراف. فإذا حصل هذا الشرط فيحصل الإطمئنان بالطرف. أما لو اطمئننت بمجموع الأطراف الأخرى لا يتحقق الإطمئنان في هذا الطرف، فلا يمكن أن يجتمع ليكون بينهما تعارض. هذا كله إذا كان المقصود من التعارض تعارض الذاتي. أما لو أردنا من التعارض التعارض ولو بالعرض، يعني هذا الإطمئنان مع ذاك الإطمئنان لا مانع من اجتماعهما في صفحة الوجود ذاتا، ولكن يترتب على اجتماعهما تالي فاسد. التالي الفاسد المتصور فيما نحن فيه هو تحقق المخالفة القطعية. لو أن المكلف اطمأن في كل طرف بطهارته، حينئذ يلزم المخالفة القطعية. وهذا قبيح عقلا. فتحصل أن ثبوت الإطمئنان في كل طرف من الأطراف يؤدي إلى المخالفة القطعية. يجيب المصنف نعم هو هكذا، أنه إذا تحقق الإطمئنان فتحقق موضوع الحجية فثبتت الحجية، فحينئذ إذا عمل بكل إطمئنان لديه يؤدي ذلك إلى المخالفة القطعية وهي قبيحة. فاجتماع هذه الإطمئنانات في حد ذاته لا محظور فيه، لكن بحسب ما يترتب على حكم الشارع بحجية هذه الإطمئنانات يؤدي إلى ماذا؟ إلى المخالفة القطعية. ف فلا يمكن أن يحكم الشارع بحجية هذه الاطمئنانات. وإن كان أصل الاطمئنان موجودا سلمنا لأن رفعنا اليد عن الإشكال الأول. يجيب المصنف رحمة الله عليه عن هذا المحذور أنه تعال نرى ما هو مدرك حجية الاطمئنان. الاطمئنان وإن شاع بينهم إطلاق لفظ العلم على ما يشمله، على ما يشمل الاطمئنان، إلا أن هذا الإطلاق لا يعني أن الاطمئنان كالعلم الوجداني علة تامة لتحقق الحجية من دون أن تناله يد الجعل ثبوتا ونفيا، بل الاطمئنان لتقومه باحتمال الخلاف يحتاج إلى جعل للحجية بإلغاء ذلك الاحتمال. والمدرك الوحيد عندنا لحجية الاطمئنان هو سيرة العقلاء. سيرة العقلاء قائمة على العمل بالاطمئنان. هذه السيرة بمسمع ومنظر من الشارع ولم يردع عنها، نستكشف من عدم الردع الإمضاء. هذا تقريب الاستدلال على حجية الاطمئنان. والسيرة كما هي معلوم دليل لبي وليست لفظا لكي نتمسك بإطلاقه، وإنما هو دليل صامت. والدليل الصامت من خصوصيته أنه مجمل، والقاعدة في المجمل أن يقتصر على القدر المتيقن. فيما نحن فيه يوجد حصتان للعمل بالاطمئنان. الحصة الأولى أن يكون العمل بالاطمئنان في كل مورد يحصل على نحو الحجية التعيينية. مثلا أو حصلت لي 10 اطمئنانات، فكل اطمئنان بحد ذاته حجة، فكل اطمئنان يقول لي اعمل بي سواء عملت بالاطمئنان الآخر أم لم تعمل، فيكون نظير صلي سواء صمت أم لم تصم، فتكون نظير الواجب ماذا؟ التعيين. الحصة الثانية أن يكون العمل بالاطمئنان على نحو الحجية التخيير. في الموارد التي لا ارتباط بين الاطمئنانات لا شك أن العقلاء يعملون بجميع هذه الاطمئنانات. مثلا أنت عندك اطمئنان أن اليوم في درس، عندك يقين، وعندك اطمئنان أن الدرس لم ينقل إلى غرفة أخرى، وعندك اطمئنان ان الدرس في الساعة السابعة عملت بكل واحدة من هذه، او عندك اطمئنان بانواع مختلفة ولا ترابط بينها، فالعقلاء يعملون بهذه الاطمئنانات باجمعها. اما في الموارد التي يكون هناك ترابط بين الاطمئنانات بحيث يؤدي العمل بها بأجمعها إلى مخالفة شيء ثابت، فإن العقلاء لا يبنون على الحجية التعيينية للإطمئنان، ولا أقل من الشك، فنقتصر على القدر المتيقن وهو الحجية ماذا؟ التخييرية. ففيما نحن فيه من قبيل الاطمئنانات الماذا؟ المترابطة، بحيث يؤدي العمل بها بأجمعها إلى مخالفة شيء معلوم، فحينئذ ماذا؟ لا نسلم بأن الاطمئنان حينئذ يكون حجة على نحو الحجية التعيينية، بل يكون حجة على نحو الحجية التخييرية. فحينئذ لا يجوز لك العمل بكل الاطمئنانات، وإنما تعمل بالاطمئنان على نحو البدائل، هذا معنى الحجية التخييرية. والعمل بالشيء على نحو البدائل لا يؤدي إلى مخالفة التكليف المعلوم، لا يؤدي إلى المخالفة القطعية. هذا هو الجواب الذي ذكره المصنف مفصلا عن الإشكال الثاني. وين صرنا في القراءة؟ والجواب على ذلك أن العلم الإجمالي بكذب بعض الأمارات كالإطمئنان فيما نحن فيه إنما يؤدي إلى تعارضها وسقوطها عن الحجية لأحد سببين: الأول أن يحصل بسبب ذلك تكاذب بين نفس الأمارات، وهذا سميناه بماذا؟ بالتكاذب الذاتي، فيدل كل واحد منها بالالتزام على وجود الكذب في الباطن، ولا يمكن التعبد بحجية متكاذبين. قولك صل الجمعة يدل بالالتزام على نفي ماذا؟ حرمة. ولا تصل الجمعة يدل بالالتزام على نفي وجوب، فبينهما تكاذب، أحدهما يكذب الآخر. الثاني أن تؤدي حجية تلك الأمارات والحالة هذه، أي حالة هذه؟ يعني حالة التكاذب بينها، إلى الترخيص في المخالفة القطعية للتكليف المعلوم بالإجمال، فتكاذبها لم ينشأ من التكاذب الذاتي بينهما، وإنما نشأ من ترتب تالي فاسد بينهما، فبعرض هذا التالي الفاسد أحدهما يكذب الآخر. نظير ماذا؟ صلي الجمعة وصلي الظهر، وكلا السببين غير متوفر في المقام. أما الأول فلأن كل اطمئنان لا يوجد ما يكذبه بالدلالة الالتزامية. ليش؟ لأنك إما أن تأخذ لاطمئنان في الطرف المأخوذ في عين الاعتبار مع طرف آخر، أو تأخذه مع سائر الأطراف. فإن كان الأول، لأننا إذا أخذنا أي اطمئنان آخر معه لا نجد من المستحيل شنو؟ أن يكونا معا صادقين، فلماذا يتكاذبان؟ وإذا أخذنا مجموعة الإطمئنانات الأخرى لم نجد تكاذبا أيضا. ليش؟ لأن التكاذب فرع الوجود، وهنا لا يوجد نوعان من الاطمئنان، لأن هذه المجموعة لا تؤدي إلى الاطمئنان بمجموع متعلقاتها، أي الاطمئنان بعدم الانتباق، يعني بعدم الاطمئنان بالطهارة، يعني عدم الانتباق المعلوم بالإجمال عليها اللي هي النجاسة، يعني الاطمئنان بالطهارة لا تؤدي أي وين؟ لا تؤدي إلى الاطمئنان بمجموع متعلقاتها، أي الاطمئنان بعدم الانتباق على سائر الأطراف المصاوق للاطمئنان بالانتباق على غيرها، وذلك لما برهنا عليه من أن كل اطمئنانين لا يتضمنان الاطمئنان بالقضية هنا على الخلاف في تلك العبارة المطلقة أو المشروطة، صار المطلب واضح، لا يؤدي اجتماعهما إلى الاطمئنان بالمجموع، والاطمئنانات الناشئة من حساب الاحتمال هنا من هذا القبيل، يعني من قبيل الاطمئنان المشروط بعدم اطمئنانات أخرى. وأما الثاني فلأن الترخيص، ما هو الثاني؟ السبب الثاني. أما الثاني السبب الثاني، وكلا السببين غير متوفر، بينا الأول الآن الثاني. وأما السبب الثاني فلأن الترخيص في المخالفة القطعية إنما يلزم لو كان دليل حجية هذه الاطمئنانات يقتضي الحجية التعيينية لكل واحد منها، غير أن الصحيح أن مفاده هو الحجية التخييرية، لأن دليل الحجية هنا هو السيرة وهي منعقدة على الحجية بهذا المقدار ولا أقل من الشك، فنقتصر على القدر.
يعني لازم مثلا الجواب الثاني اللي كان مدرك السيرة الخلائية يجوز ارتكاب أطراف كلها مع الواحد،
لو شنو؟
مدرك السيرة الخلائية
بالي
فيجوز ارتكاب الأطراف مع الواحد.
صحيح. التقريب الثاني، إذا تتذكرون قلنا ادعي عدم منجزية العلم الإجمالي بالشبهة غير المحصورة بتقريبين، تقدم التقريب الأول والظاهر أن المصنف ماذا؟ يقبله، صحيح؟ رفع جميع الإشكالات عنه، والتقريب الأول قلنا لمن؟ للشيخ فقط. قبل أن ندخل في التقريب الثاني بقيت ملاحظة حاصلها أن سير البحث في هذه التطبيقات التي جاءت بعد ذكر الأركان الأربعة للعلم الإجمالي لمنجزية العلم الإجمالي، والمدعى في كل واحد من هذه التطبيقات التي تقدمت والتي سوف تأتي أنه لو قيل بعدم المنجزية فيها فإنما هو لأجل اختلال ركن من الأركان على الأقل. في كل مورد تقول العلم الإجمالي غير منجز فلا بد أن يرجع ذلك إلى ماذا؟ إلى اختلال ركن من الأركان الأربعة. وهذا ليس استنتاجا، هذا الصريح عبارة المصنف في أول التطبيقات إذا تتذكرون، بعد أن انتهى من أركان العلم الإجمالي قال تطبيقات منجزية العلم الإجمالي، عرفنا على ضوء في ضوء ما تقدم الأركان الأربعة لتنجيز العلم، فكل من هدم واحد منها بطلت منجزيته، وكل الحالات التي يدعى سقوط العلم الإجمالي فيها عن المنجزية لا بد من افتراض ماذا؟ انهدام أحد الأركان فيها، أليس هكذا؟ إذن في كل مورد تدعي أن العلم الإجمالي ليس بمنجز، لابد أن تبين لنا أي ركن من هذه الأركان الأربعة اخترت. الآن لو أخذنا بهذا التقريب الأول، التقريب الأول لإثبات ماذا؟ عدم منجزية العلم الإجمالي، أي في أطراف الشبهة غير المحصورة. نقول هذا التقريب الأول يرجع إلى اختلال أي ركن من الأركان الأربعة. هذا كان التقريب الأول، الاطمئنان في ناشئ من تكسر الأطراف، بحيث أن كل طرف يأخذه يحصل لديه ماذا؟ اطمئنان بأي شيء؟ بعدم انطباق المعلوم بالإجمال عليه.
أقرب ما يكون إلى العلم التفصيلي، ولكن ليس بعد مثل العلم التفصيلي.
ركن الرابع.
ركن الرابع؟ لا، التقريب الثاني الركن الرابع مفتاح.
يعني هنا أيضا الفرع ينطبق.
خب، ما رأيكم تتأملوا به وتفكروا في البيت، تمرين للبيت؟ أي ركن من الأركان الأربعة اختل على وفق تقريبا الأول؟ المصنف ما بين طبعا، يعني عادة كان في كل مورد من هذه الموارد السبعة إلى الآن التي أخذناها ماذا نفعل؟ كل مورد مثلا في الاضطرار، لماذا لا يتنجز العلم الإجمالي؟ لعدم تمامية الركن الثالث، ثم بين. في موارد أخرى من هذا القبيل كلها كانت يبين المصنف أن أي ركن من هذه الأركان الأربعة ماذا اختل. فبناء على فرض تمامية التقريب الأول، والمصنف يرى أنه تام، فأي ركن من الأركان اختل؟ يعني شوف المشكلة وين، إذا لم تستطع أن تثبت أي ركن من الأركان الأربعة اختل، فإذا ينبغي أن تكون الأركان ماذا؟ خمس. بعد يتنجز العلم الإجمالي لابد أن تضيف ركن، وهو أن لا يحصل اطمئنان مثلا. إذا لم يرجع هذا إلى واحد من الأركان الأربعة لابد أن نضيف ركنا خامسا. واضح؟ فإذا لابد أن تبحثوا أي ركن من الأركان الأربعة بناء على تمامية التقريب الأول اختار. كيفما كان، نرجع إلى تكملة البحث. واضح السؤال؟ التقريب الثاني وتبناه الميرزا النائيني رحمة الله عليه في الأجود، وحاصله أنه في الشبهة غير المحصورة اختل الركن الرابع. الآن صار على نمط البحوثات السابقة، بينما الآن في التقريب الأول ما قال التقريب الأول أن الشبهة غير المحصورة اختل الركن الثاني مثلا، أو الركن الأول أو الثالث، مشى على خلاف عادته. بينما في هذا التقريب الرابع بين، لأنه عنوان الدرس ما هو؟ عنوان الدرس تطبيقات، تطبيقات لأي شيء؟ لأركان منجزية العلم الإجمالي. وين تتواجد هذه الأركان؟ وين تختل؟ فمقتضى الصناعة أنه في بداية هذا التقريب الأول نقول التقريب الأول أن العلم الإجمالي في الشبهة غير المحصورة غير منجز لاختلال ركن كذا، ثم يبدأ يشرح لنا كيف اختل ركن ذا، كما فعل في التقريب الثاني. كيفما كان، الميرزا النائيني يرى أن الركن الرابع فيما نحن فيه مختل، والركن الرابع كان عبارة عن أنه لو أجرينا الأصول في جميع الأطراف يؤدي إلى المخالفة القطعية عند التمكن منها، أليس كذلك؟ هذا كان الركن الرابع من أركان منجزية العلم إجمالا. وفيما نحن فيه لا يصدق هذا الركن، مثلا لو علمنا إجمالا بغصبية إناء من آنية قم، تعال نجري أصالة الحل في كل آنية قم، ماذا يحصل؟ تقع في المخالفة القطعية؟ لا تقع، لأنك حتما لن ترتكب جميع ماذا؟ الأطراف. لأنه وإن اختلف، فكر جيدا هذه التتمة، لأنهم وإن اختلفوا في تعريف وتحديد الشبهة غير المحصورة كما تقدم الإشارة إليه، لكن القدر المتيقن بينهم هو تكثر الأفراد إلى درجة لا تتيح للمكلف الإتيان بها بأجمعها. فإذا تقومت الشبهة المحصورة بذلك فمعنى ذلك أن المخالفة القطعية لن تحصل خارج. وكان الركن الرابع عبارة عن أن يكون إجراء الأصول في جميع الأطراف متيحا للمخالفة القطعية، وأن حتى لو جريناها في جميع الأطراف لا تحصل المخالفة القطعية، لأنه فرضنا ماذا؟ فرضنا أن تكثر الأطراف إلى حد لن يقع المكلف في ارتكابها بأجمعها. صار واضحا؟ هذا التقرير الذي ذكره الميرزا النائي، وكما تلاحظ هذا التقرير غير مضطرد، كان ينبغي على المصنف أن ينبه على ذلك. شلون غير مضطرد؟ يختص بالشبهات التحريمية ولا يجري بالشبهات الوجوبية، لأن المخالفة العملية ممكنة في الشبهات الوجوبية. ماذا أفعل؟ لا أفعل شيء، أترك الجميع، فحصلت مخالفة مهما تكثرت. لنفترض علمت بوجوب شرب إناء في آنية قم، فهنا إجراء أصالة الحل في جميع آنية قم يمكن من المخالفة القطعية. بأن ماذا؟ بأن لا أشرب شيء. إذن هذا التقريب الذي ذكره الميرزا النائمي رحمة الله عليه يختص بأي شبهة؟ بالشبهات التحريمية. طبعا هذا ليس إشكال على الميرزا، هو طارح هذا التقريب في الشبهات التحريمية، فلا نستطيع أن نأتي ونشكل عليه أنه لا يتم في الشبهات الوجوبية. فإذن موضوع هذا التقريب هو الشبهة التحريمية، كما هو الغالب في الشبهات غير المحصورة أن تكون الشبهة ماذا؟ تحريمية. يعني الآن يجب علينا الشرب إناء من آنية قم، يعني هذا لا يتصور وقوعه في الخارج، اتفقنا؟ المهم كما لو نظر الإنسان مثلا بل أن يشرب من ماء الغير مثلا خب. أو عنده إجازة من الجميع فنظر لكن ضاع لا يعرف أي إناء نظر أن يشرب بل. فإذن هذا التقريب يختص بالشبهة التحليل. هنا ينبغي أن نلتفت إلى نكتة مهمة، أن السيد الخوئي رحمة الله عليه في أكثر من موضع صرح أن المحظور ليس هي المخالفة الخارجية. المخالفة الخارجية محظور، لكن يوجد محظور قبل المخالفة الخارجية. المحظور هو الترخيص في المخالفة، سواء تحققت المخالفة في الخارج أم لم تتحقق. أصل أن يأتي المولى ويرخص في المخالفة هذا قبيح، فعلى هذا الأساس لم يقبل الركن الرابع بالصياغة التي أشرنا إليها. الركن الرابع ماذا كان؟ أن يلزم من الترخيص في جميع الأطراف الوقوع في المخالفة العملية. قال لا، ينبغي هكذا أن نقول، أن يلزم من الترخيص في جميع الأطراف الترخيص في المخالفة العملية، وإن لم تتحقق المخالفة العملية خارجة. وحينئذ الركن الرابع بهذه الصياغة متوفرة. لو جر المولى أصالة الحل في جميع الآنية ماذا يحصل؟ ترخيص في المخالف، وهو قبيح. هذا هو الركن الرابع متوفر في الشبهة غير محصول. إذن لن يختل الركن الرابع بحسب قناعة السيد الخوئي. صار واضح هذا المقدار؟ نقرأ.
شيخنا، ما السبب في أنه يعني من خصوصية خروج بعض الأطراف في عالم التنجزية التي تكون قدرا متيقنا؟ اضطرار نفس الشيء، الحرج نفس الشيء، يعني كلها دواعي واضحة.
وين هذا سؤالك؟ في أي واحد؟
ذكرتم أنه لأن هني في بحثنا الآن
من
الفرض أنه أن يصل إلى حد لا يتمكن من الاقتحام، لماذا هذا قدر متيقن في مسألة الشبهة المحصورة، في تحقق الشبهة المحصورة؟
يعني أنا عبارة شوي القدر متيقن أوهمتني أنك رجعت إلى المطلب السابق، إلا الآن ما قلت أنا قدر متيقن. قلنا الركن الرابع ماذا كان؟ أن يكون في إجراء الأصول في الأطراف يمكن المكلف من اقتحام جميع الشبهات. فهمنا؟ قلنا هذا التقريب للميرزا النائيني يتم وين؟ في الشبهة التحريمية. ليش؟ لأنه في الشبهة التحريمية الآن لا أتمكن من اقتحام جميع الأطراف حتى لو رخصني المولى في جميع الأطراف.
مني سؤال شيخنا،
ما هو أنا قاعد حتى أفهم سؤالك. هذا الذي ذكرنا. ثم قلنا أن السيد الخوئي بناء على صياغته الركن الرابع كان
لا في بداية الباح أن الركن الرابع كذا، وذلك لأن جريان الأصول في كل الأطراف لا يؤدي إلى مسح المجال المخالفة القطعية عملان. أنا هذا ذكرتم أنه لابد أن نلتفت أنه في الشبهة المحصورة، وإن اختلفوا لكن كأنهم اتفقوا على مسألة أنه في الشبهة المحصورة يعجز عن المخالفة العملية، كأنه هذا محل
الشبهة المحصورة
غير المحصورة عفوا.
أي أها الآن فهمت. قلت وإن اختلفوا في تعريف الشبهة غير المحصورة، لكن هناك قدر متفق عليه
لماذا الاتفاق؟ يعني من
نكتفي
في هذا الشيء
والاتفاق عليه؟ هناك قدر متفق عليه أنه لابد أن تتكسر الأطراف في حد تخرج عن قدرة المكلف في اقتحامها بأجمعه. طب السبب في ذلك أنه لفظ الشبه المحصورة والشبه غير المحصورة لم يرد في آية أو رواية لنحدد المفهوم منه، وإنما السبب في ذلك ناظر إلى استيعاب المكلف لهذه الأطراف وعدم استيعابه، فما كان يستوعبه المكلف هو الشبهة المحصورة، وإن كان كثيرا. لذا قلنا ماذا؟ حبات الرز في صحن الرز الذي أمامك كثيرة، لو علمت بغصبية واحدة كثيرة، لكن هذه لا تسمى شبهة غير محصورة، بل هي شبهة محصورة لإمكان استيعاب الأطراف. فالمدار على هذا، هذا القدر المتيقن، لكن اختلفوا في الأمور الزائدة على ذلك. اتفقنا. بل التقريب الثاني أن الركن الرابع من أركان التنجيز المتقدمة مختلف، وذلك يعني أنت صار كلامك هالشكل أنه في التقريب الأول أيضا الركن الرابع مختلف.
لعله أو أصل أن جوايب موجود على سبيل اتفاق الموضوع هو نجع التفصيل طمحنا يعني.
يعني الركن الأول اختلف.
تمام.
هذا لابد يكون هكذا. لأنه الركن الأول ماذا كان؟ العلم بالجامع وعدم سرايته إلى الخصوصية. فإذا تقول أصلا علم إجمالي ما في الركن الأول اختلف. يعني هذا عجيب أن نقول بأن الشبهة غير المحصورة اختلف.
الركن الرابع يعني.
يعني إذا ما في فرق من هالناحية بين التقريبين. يعني يصير مثل بحث المتقدم سابقا، اختل الركن الثالث لكن بماذا؟ بتقريبين. تمام. هذا فكر ان الركن الرابع من اركان التنجيز المتقدمه مختل، ذلك لان جريان الاصول في كل اطراف العلم الاجمالي لا يؤدي الى فسح المجال للمخالفه القطعيه عمليا والاذن فيها. ليه؟ لأننا نفترض كثرة الأطراف بدرجة لا تتيح للمكلف اقتحامها، لا تتيح للمكلف اقتحامها جميعا، وفي مثل ذلك تجري الأصول جميعا بدون معاقب.
يكون بعد من جهة ثانية أن المنتهي الكلام غير مضطرد، من جهة أنه لو كان الارتفاع بسبب الأضرار يعني الأضرار أو غير
لا هذا قلنا في أول هذا التطبيق أن محل النزاع إنما هو في نفس تكثر الأطراف، مع قطع النظر عما يلزم من التكثر أحيانا من الاضطرار والعسر والابتلاء ونحو ذلك. وهذا التقريب صحيح على أساس الصيغة الأصلية التي وضعناها للركن الرابع فيما تقدم، وأما على أساس صيغة السيد الأستاذ له السالفة الذكر فلا يتم، لأن المحظور في صياغته يعني في صياغة الركن الرابع في صياغة السيد الخوي ماذا كان؟ الترخيص القطعي في المخالفة، لا الاقتحام، لا المخالفة العملية، وإنما الترخيص في المخالفة. الترخيص في المخالفة في حد ذاته قبيح، وإجراء أصالة الحلف في كل آنية قم ترخيص في المخالفة، وإن لم يتمكن من المخالفة نفس الترخيص في المخالفة قبيح. فإذا الركن الرابع متحقق، لأن الركن الرابع أن يؤدي جريان الأصول بناء على كلام السيد الخوي أن يؤدي جريان الأصول إلى ماذا؟ إلى الترخيص في المخالفة. في الشبهة غير المحصورة يؤدي جريان الأصول إلى الترخيص في المخالفة. ولو لم يلزم الترخيص في المخالفة القطعية لعدم القدرة عليها، ومن هنا يظهر أن الثمر بين الصيغتين المختلفتين للركن الرابع تظهر هنا. انتبهنا؟ فالصياغة الأولى تؤدي إلى سقوط العلم الإجمالي هنا عن المنجزية، الصياغة الثانية تؤدي إلى بقائه على المنجزية. تظهر في تقييم التقريب المذكور إثباتا ونفيا. ولذا السيد الخوي ماذا؟ التزم أن الشبهة غير المحصورة كالشبهة المحصور. كلاهما يجب ماذا؟ وجوب الموافقة وحرمة المخالفة، إلا إذا أدى إلى الاضطرار، خروج بعض الأطراف إلى آخره، لكن هذا خارج عن محل النزاع. غير أن السيد الأستاذ يأتي إن شاء الله.
كان في صورة الصورة في التقديم الأول لا يقال بأن الشعر قد أذن لي في الاقتحام في قطرة ما أريد أن فعلي، لأن ركن الرابع هو من هدف، ولو كان غير ركن الرابع سيكون المفروض يلتزم بالتقديم الأول مثلا يكون التقديم الأول من لا يقال بأن الشعر أذن لي في الاقتحام في قطرة ما أريد أن أطمئن للمطمئن ما يمكن
أطمئن بطهارة هذا الإناء صحيح. فلا شنو
الشارع لا يمكن ان الرابع انه لو اذن لي الشارع اجريت الاصول فيلزم المخالفه القطعيه، والشارع هو الذي اذن في المخالفه القطعيه. هنا انت اطمئنان مثلا اطمئنان.
طيب لماذا لا يقال ان هذا الطرف الذي لديك اطمئنان فيه لا يجري فيه الاصل فتجري الاصول في الاطراف الاخرى بلا معارض؟
هذا الاطمئنان موجود فيه.
هل ما عندي اطمئنان بطهارة هذا الإناء؟ هم هذا الاطمئنان بطهارة هذا الإناء يجري فيه الأصل المؤمن؟
لا يجري على موضوعي أصلا.
أحسن، فإذا لا تعارض بين الأصول،
ما تصل أنه بإلى جرائم الأصول
يعني الركن الرابع قبل الركن الثالث
تجري أصلا الركن الثالث يعني بالقصد ما بيتعارض الأصول أصلا يعني لا يجري الأصل.
لا. ليش هذا لا يقول يعني ليش الركن الرابع ليش ما الركن الثاني؟
وإذا ما جرى الأثر تجري الأصول في البقية
بلا معارض فيسقط العلم الإجمالي عن المنجز. هذا المدعى، هذا هو المدعى.
على حسب العوارض اللي جاءت على الكثرة، إذا كان الاضطراب يكون بسبب الاضطراب
فخلع هو هذا خارج عن محل النزاع. ذات الكثرة بما هي يعني نعم لو كان الاضطراب فيصبح يختل الركن اللي اختل في الاضطراب بل